بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد. حقيقة البرهان: إن العلوم الحقيقية التي لا يراد بها إلا الحق الصراح لا سبيل لها إلا سبيل البرهان، لأنه هو وحده من بين أنواع القياس الخمسة يصيب الحق ويستلزم اليقين بالواقع. فيما سبق بينا بأن القياس على خمسة أقسام، وقلنا بأن هذا الانقسام للقياس ليس بحسب الصورة والهيئة، وإلا فالصورة والهيئة واحدة في جميع أنواع القياس، وهو الشكل الأول من القياس البديهي الإنتاج الذي يرجع إلى مبدأ عدم التناقض. وإنما يقع الاختلاف بين أنواع القياس بحسب المقدمات المأخوذة في القياس، فإن بعض المقدمات تجعل القياس قياسا برهاني، والبعض الآخر من المقدمات تجعله قياسا جدلي، وثالثة تجعله مغالطي وشعري ونحو ذلك. إذن هذا الانقسام الذي نجده وهذا التنوع الذي نجده في القياس ليس سببه الهيئة والمادة، وإلا الهيئة والمادة واحدة في الجميع، إنما الاختلاف بحسب المادة، المادة هي التي تختلف، أما الهيئة والصورة فهي واحدة في الجميع. بعد هذه المقدمة نأتي إلى القسم الأول من القياس، وهو القياس البرهاني. ما هو القياس البرهاني؟ يتضح أن القياس إنما يكون برهانيا إذا كانت المقدمات المأخوذة في الاستدلال وفي القياس إما يقينية واليقيني، إما بديهي بنفسه، ضروري بنفسه، أو نظري منتهي إلى البديهي والضروري. إذن إذا كانت المقدمات المأخوذة في القياس مقدمات يقينية، ومرادنا من اليقين ما هو؟ اليقين بالمعنى الأخف الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو التصديق الجازم الذي لا يحتمل الخلاف، وأنه ماذا؟ وأنه مطابق للواقع، والغرض من تشكيله أيضا الوصول إلى الحق والواقع. إذا كانت مقدمات القياس بهذا النحو، يعني يقينية، ومرادنا من اليقين اليقين بالمعنى الأخف، فمثل هذا القياس يسمى قياسا برهاني. النتيجة ماذا تكون؟ من الواضح النتيجة أيضا تكون نتيجة ضرورية. وعندما نقول هنا النتيجة الضرورية، لا نريد من الضرورة هنا الضرورة والوجوب في قبال الإمكان، لأن الضرورة لها اصطلاحات. واحدة من اصطلاحات الضرورة يعني الوجوب، في قبال الوجوب ماذا يوجد؟ يوجد الإمكان. هنا عندما نقول بأن نتيجة القياس البرهاني الضرورة، وأن النتيجة ضرورية، ليس مرادنا من الضرورة هنا والضرورية يعني الوجوب في قبال الإمكان، بل مرادنا من الضرورية هنا والضرورة هنا
مرادنا يعني يجب ان تقبل، حتى يجب ان تقبل سواء كانت قضية ممكنة او كانت قضية واجبة، يعني من حيث الجهة كانت ممكنة او كانت واجبة، لانكم تعلمون الانقسام الى الوجوب والامكان هذا بحسب جهة القضية. نحن عندما نقول ان نتيجة القياس البرهاني الضرورية، لا نريد ان نقول ان النتيجة لابد ان تكون الجهة فيها هي الوجوب، لا ليس الامر كذلك، وانما نريد ان نقول ان النتيجة لابد ان تقبل، واجبة القبول. هسا اعم من ان تكون الجهة فيها جهة الوجوب او ان تكون الجهة فيها جهة الامكان. مرادنا من الضرورة والضرورية في نتائج القياس البرهاني انها يجب ان تقبل، يعني لا يمكنك ان ترفض نتيجة القياس البرهاني. لماذا؟ لان الهيئة بديهية الانتاج والمقدمات ماذا؟ يقينية، فالنتيجة بعد يستحيل ان ترفضها، والا يلزم اجتماع النقيضين، لانه مقدمات الاستدلال يقينية. الهيئة والصورة والهيئة والصورة ماذا؟ بديهية الانتاج، فالنتيجة ماذا لابد ان تكون؟ واجبة القبول. اعم من ان تكون تلك النتيجة المأخوذة من القياس البرهاني بحسب الجهة تكون واجبة وضرورية، او تكون بحسب الجهة ماذا؟ ممكنة، كما تقدم بيانه فيما سبق ما هو الفرق بين الوجوب وبين الامكان بحسب قال ان العلوم الحقيقية التي لا يراد بها، اي بتلك العلوم، الا الحق الصراح، الحق الصريح، الحق الواضح، لا يوجد هناك غرض الا الوصول الى الحق، الا الوصول الى الواقع، لا سبيل لتلك العلوم الحقيقية الا سبيل البرهان، لا طريقة الا البرهان. هنا عندما نقول برهان يعني مرادنا ماذا؟ يعني مرادنا القياس البرهاني. القياس البرهاني يعني ماذا؟ يعني المركب من هيئة بديهية الانتاج ومن مادة يقينية من اليقينيات، لانه اي البرهان هو وحده من بين انواع القياس الخمسة يصيب الحق، يعني يصيب الواقع، ويستلزم اليقين به، اليقين بالمعنى الاخر. والغرض منه اي من البرهان معرفة الحق من جهة ما هو حق، مو افحام الخاص، مو ارشاد ليس الغرض كله، الغرض منه هو ماذا؟ هو الوصول الى الواقع بما هو واقع. حتى سواء كان سعي الانسان للحق لاجل نفسه ليناجيها بالحق وليعمر عقله بالمعرفة، ولكن بالمعرفة اليقينية حتى يأتيك اليقين، يعمر قلبه باليقين او لغيره. قال كان سعي الانسان لاجل نفسه او كان سعي الانسان للحق مو لاجل نفسه، وانما كان سعي الانسان للوصول للحق لاجل غيره، وذلك لتعليمه وإرشاده إلى الحق. ولذلك يجب على طالب الحقيقة ألا يتبع إلا البرهان، وإن استلزم البرهان قولا لم يقل به أحد قبله، يعني البرهان إذا أدى بك إلى مطلب لا تستوحش من الوحدة، فإنه كل الإبداعات، كل الافكار الجديدة عندما جاء بها البشر جاء بها اصحابها في اول وهلة لا يوجد له ولا تابع الا شخص ذلك الذي اتى به. كل الابتكارات، كل الابداعات، سواء في المجالات العملية، في المجالات النظرية، سواء في العلوم الطبيعية، في العلوم الفلسفية، الابداعات اولا لا يوجد لها تابع الا شخص ذلك المبدع ذلك المبتكر. ولكن بعد ذلك عندما يأتي بعده طبعا عادة همتنا في الابداعات لا تتوقع انت في نفس العصر يتابعوك كثيرين، لا لابد تمر يمر عصر او عصرين حتى ذلك بعد ذلك تتابع، لان الحزازات الشخصية تمنع الانسان من المتابعة. المهم ان الانسان ينبغي ان لا يستوحش الحق وان كان مرا وان كان لا يقبله احد. وقد عرفوه يعني عرفوا القياس البرهاني بانه قياس مؤلف، قياس اشارة الى ماذا؟ الى الهيئة الى الصورة، ولكن مؤلف مقدمات هذا القياس من يقينيات، فينتج ماذا؟ فينتج يقينا بالذات. هذا الانتاج لليقين اضطرارا. ما معنى الاضطرار؟ يعني ان النفس تضطر لقبول تلك النتيجة، لا مفر لها من قبول تلك النتيجة، وهذا معنى ان النتيجة واجبة القبول. هذا من قبيل تقول 2+2 النتيجة ما هي؟ ما يمكن انت لا تقبل النتيجة، تقول ولكن لا اقبل انها ماذا؟ 4. وان قلت فقط بحسب اللسان تقول، والا بحسب الجنان والواقع فانه لو كنت تعرف ان 2+2=4 فان 4 وهي النتيجة واجبة القبول عندك. وهو نعم التعريف سهل واضح مختصر. ومن الواضح ان كل حجة لا بد ان تتألف من مقدمتين. تتذكرون قلنا ان القياس لا يتشكل اقل من مقدمتين، اقله لا بد ان توجد مقدمتان للاستدلال، والمقدمتان قد تكونان من القضايا الواجبة القبول وهي اليقينيات التي مر ذكرها من الأوليات والمتواترات والمحسوسات والفطريات إلى غير ذلك على التفصيل الذي تقدم بيانه فيما سبق، وهي اليقينيات التي مر ذكرها. وقد لا تكونان منها، يعني المقدمتان ليستا من القضايا الواجبة القبول، يعني ليستا من اليقينيات، بل تكون واحدة منهما أو كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السبع التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الباب. فإذا لم تكن المقدمتان أو لا أقل إحدى المقدمتين لم تكونا من اليقينيات، بعد القياس ماذا؟ ليس قياسا برهانيا. تقول إحدى المقدمتين ليست يقينية، يقول النتيجة تتبع أخذ المقدمتين. افترض أن إحدى المقدمتين يقينية ولكن المقدمة الثانية غير يقينية، وعلى هذا الأساس فالنتيجة تكون تابعة لأخذ المقدمتين. ثم المقدمة اليقينية إما أن تكون في نفسها بديهية من إحدى البديهيات الست المتقدمة، يعني إما أولية إما مشهودة إما مجربة إما محسوسة إما متواترة إما فطرية، وإما أن تكون نظرية ولكن نظرية تنتهي إلى ماذا؟ إلى البديهيات. وتتذكرون مفصلا بينا بأنه البديهيات غير الأوليات، الأوليات لا توجد عندنا إلا قضية واحدة وما عداها وإن كانت بديهية إلا أنها ترجع إلى الأوليات. فإذا تألفت الحجة وتألف القياس والاستدلال من مقدمتين يقينيتين سمي ذلك تلك الحجة سمت حجة برهانية، سمي القياس قياسا برهانيا. إذن متى يسمى القياس برهاني؟ إذا كانت المقدمات يقينية. وبعبارة واضحة القياس من يعين اسمه؟ من يعين اسمه؟ هذا القياس جدلي، هذا القياس برهاني، هذا القياس مغالطي، هذا القياس شعري، هذا القياس كذا، من يعين اسمه؟ المقدمات تعين اسمه، هو لا اسم له، هو لا اسم له. من يعين اسمه؟ الذي يعين اسمه هي المقدمات المأخوذة في عملية الاستدلال، فإن كانت يقينية يسمى القياس برهانيا، وإن كانت غير يقينية يسمى جدليا خطابيا ونحو ذلك. فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سمي برهانا، ولا بد أن ينتج قضية يقينية. التفتوا جيدا، ولا بد، يجب، هذا الوجوب مو الوجوب الشرعي وإنما الوجوب الفلسفي، لا بد أن ينتج. لماذا؟ لأن الهيئة بديهية الإنتاج، والمقدمات ماذا؟ يقينية بالمعنى الأخاص، فلا بد أن تكون النتيجة واجبة القبول، ولا بد أن ينتج قضية يقينية لذات القياس مؤلف منهما، أي من المقدمتين اليقينيتين، أن ينتج قضية يقينية اضطرارا عندما يكون تأليف القياس في صورته يعني في هيئته يقينيا أيضا، يعني يكون الشكل الأول من القياس الذي هو بديهي الإنتاج كما كان في مادته، يعني كما كان يقينيا في مادته، فيستحيل حينئذ تخلف النتيجة لاستحالة تخلف المعلول عن علته، فيعلم بها أي بهاتين المقدمتين أو بهذا الاستدلال اضطرارا، فيعلم بالنتيجة اضطرارا لذات المقدمتين بما لهما من هيئة، هاتان المقدمتان اللتان لهما هيئة التأليف على صورة قياس صحيح، إما شكل أول أو ينتهي إلى الشكل الأول، وهذا معنى أن نتيجة البرهان ضرورية. التفتوا جيدا، نتيجة البرهان ضرورية، يعني مو جهة القضية في النتيجة لابد أن يكون ماذا؟ الوجوب. لا لا، ليس الأمر كذلك، قد تكون جهة القضية ماذا؟ الإمكان، ولكنها واجبة القبول، هذه النتيجة لابد أن تقبل. ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر غير معنى الضرورة في الموجهات، فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في كتاب اللمعات صفحة 33 يقول مراد من الضرورة هذا المعنى، المراد من الضرورة ليس كما توهم قوم ما يقابل الممكنة، بل معناها اليقينية الواجب قبولها ضرورية كانت أو ممكن، يعني ضرورية كانت بحسب الجهة أو ممكنة بحسب الجهة، وهذا على ما سيأتي كما سيأتي إن شاء الله أيضا في هذا الكتاب صفحة 325 بحسب النسخة الموجودة عندي هناك في صفحة 325 يقول أن تكون ضرورية إما بكذا وإما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخلاصة أن البرهان يقيني واجب القبول. التفتوا جيدا، مراد برهان يقيني واجب القبول مادة وصورة، وغايته غاية البرهان أن ينتج اليقين الواجب القبول، أعم من أن يكون تلك القضية التي أنتجها من حيث الجهة واجبة يعني ضرورية، أو من حيث الجهة ممكنة، أي اليقين بالمعنى الأخاص. السؤال، المقدمات البرهانية، قلنا هذا البرهان منشأ التسمية ما هو؟ ها؟ المقدمات. هل يمكن أن نشكل استدلال برهاني وليس بقياس ويعطينا نتيجة ضرورية واجبة القبول أو لا يمكن؟ يعني من غير طريق القياس نصل إلى نتيجة واجبة القبول؟ احنا ماذا قلنا؟ التفتوا للسؤال حتى يتضح عنوان البحث. نحن ماذا قلنا؟ قلنا ان القياس اذا كانت مقدماته يقينية بالمعنى الاخر فالقياس ماذا يكون؟ برهان. هسه تعالوا ذيك المقدمات، ذيك المقدمات التي صارت سببا لكون القياس برهانيا، تلك المقدمات نظموها بنحو لا قياسي فتنتج لكم نتيجة يقينية واجبة القبول او لا تنتج. يعني يوجد طريق اخر غير القياس للاستفادة من هذه المقدمات اليقينية للوصول الى نتيجة واجبة القبول من غير القياس او لا توجد طريقة اخرى. هنا نريد في هذا البحث نريد ان نثبت هذه النقطة وهي انه ليس القياس احد الطرق للوصول الى نتائج واجبة القبول، وانما طريقة القياس منحصرة. بالحاصر لا يوجد طريق اخر للوصول الى ماذا؟ للوصول الى نتيجة واجبة القبول. واضح صار المطلب؟ ها؟ طب تقول لعد ماذا التمثيل؟ ماذا الاستقراء؟ هذه ايضا طرق اخرى. يقول تتذكرون قلنا اذا التمثيل والاستقراء لم يرجعا الى القياس فلا يمكن ان ينتج نتيجة يقينية، واذا رجع ثبت المطلوب وهو انه لا طريق غير القياس للوصول الى نتائج واجبة القبول. طب سؤال، منطق الاستقراء للسيد الشهيد ماذا؟ يستطيع ان يوصلنا الى نتيجة واجبة القبول او لا يستطيع؟ ها؟ يعني الاستقراء للسيد الشهيد يوصلنا الى اليقين بالمعنى الاخر؟ يوصل؟ شنو اليقين بالمعنى الاخر؟ ويستحيل ان يزول، مو فقط لا يزول، ويستحيل ان يزول، مو قلنا هالشكل؟ يقين بالمعنى الاخر ما هو؟ ويستحيل ان يزول. والاستقراء يقين يستطيع ان يقول ويستحيل ان يزول لو فقط يقول ثبوت المحمول للموضوع، بل فهذاك يصير قياسي، اذا صار معلل يصير قياسي، اذا صار معلل يصير قياسي. تعليل يعني حد الاوسط تذكر فيه، اذا ذكرت الحد الاوسط صار معلل. فلهذا قال ان ان الاستقراء مهما بلغ فانه لا يستطيع ان يقول لك ماذا، ويستحيل ان لا يكون كذلك. وفي اليقين بالمعنى الاخص ماذا قلنا طلبنا احنا؟ قلنا ويستحيل ان لا يكون كذلك. اذا حتى بناء على منطق الاستقراء فانه نصل الى نتيجة، وهذه النتيجة يثبت فيها المحمول للموضوع، ولكن ويستحيل أن لا يكون كذلك، فهذا لا يمكن إثباته. ذكرنا في تعريف البرهان بأنه قياس، وعليه خب لماذا قيدنا هذا؟ قلنا قياس مؤلف، لابد كنا أن نعمم العبارة. قال لا يوجد طريق آخر للوصول إلى نتائج واجبة القبول إلا عن طريق القياس، وعليه فلا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. وعلل بعضهم ذلك بأن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين، ويجب في البرهان أن يفيد اليقين، إلا أن المصنف لا يقبل ذلك. يقول من قال لكم أن الاستقراء والتمثيل لا يفيد اليقين؟ الاستقراء والتمثيل يفيدان اليقين، ولكن ماذا؟ عن طريق القياس. والحق أن الاستقراء قد يفيد اليقين وكذلك التمثيل على ما تقدم في بابهما في الجزء الثاني، بل تقدم أن أساس أكثر كبريات الأقيسة هو الاستقراء المعلل وقد بيناه. ومع ذلك لا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. لماذا؟ والسر في ذلك أن الاستقراء المفيد لليقين وكذا التمثيل المفيد لليقين إنما يفيد اليقين حيث يعتمد على القياس كما شرحناه في التجريبيات، وأشرنا في الجزء الثاني إلى أن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم فراجع. أما الاستقراء الناقص المبني على المشاهدة فقط فإنه لا يفيد اليقين لأنه لا يرجع إلى القياس ولا يعتمد على القياس، فاتضح في الأخير أو بالأخير أن المفيد لليقين هو القياس فقط. ومراد من اليقين يعني اليقين بالمعنى الأخر. وليس معنى ذلك أن العلوم تستغني عن الاستقراء والتمثيل. يقول هذه دعوة للاستغناء عن الاستقراء والتمثيل في العلوم، يعني لا يمكن إلا أن نعتمد القياس. يقول لا، الاستقراء والتمثيل نستفيد منهما، ولكن لا بد أن نطعمهما بماذا؟ بالقياس، حتى ينتج اليقين. وأما إذا لم يطعم بالقياس فلا يمكن أن ينتج اليقين. وليس معنى ذلك أن العلوم تستغني عن الاستقراء والتمثيل أو التقليل من شأن الاستقراء والتمثيل في العلوم، بل العلوم الطبيعية بأنواعها وعلم الطب ونحوه كلها تبتني على المجربات التي لا تحصل للعقل بدون الاستقراء والتمثيل، ولكن إنما تفيد اليقين حين تعتمد على القياس، فيرجع الأمر كله إلى القياس. فالقياس البرهاني هو الذي يكون منتجا لليقين، ولا طريق آخر لذلك. الآن نأتي إلى تقسيم القياس وتقسيم البرهان. قلنا بأن القياس لا يتقسم، القياس من حيث هو قياس يعني ماذا؟ يعني هيئة، يعني صورة، والهيئة والصورة لا معنى لأن تكون لها أقسام. هيئة مثل هيئة اسم الفاعل، هذه لا معنى لأن تكون لها ماذا؟ لا معنى لأن تكون لها أقسام. اسم الفاعل هيئة واحدة. نعم، هذه الألفاظ التي تقع في هذه الهيئة متعددة، تارة ضاء أليف راء باء، تصير ماذا؟ هيئة الفاعل، اسم الفاعل شو تصير؟ ضارب. وأخرى هيئة اسم الفاعل تكون ماذا؟ قاتل. وثالثة هيئة اسم الفاعل تكون آكل. هذه هيئة اسم الفاعل تتغير لو ما تتغير؟ لا، الهيئة ما تتغير، وإنما تتغير ماذا؟ تتغير المادة والهيئة ثابتة. كذلك في القياس، فإن القياس لا معنى لأن يتغير، وإنما يتغير بتغير ماذا؟ مواده ومقدماته. حتى إذا فرضنا أن المقدمات يقينية، وإذا صارت المقدمات يقينية، نحن عندنا برهان من نوع واحد لو عندنا برهان من أنواع متعددة؟ يقول ها، هذه المقدمات اليقينية ترتيبها يختلف، حد الأوسط تارة يكون كذا تارة يكون كذا، وباختلاف هذا الحد الأوسط نجد أن ماذا؟ نجد أن البرهان يكون له أقسام، لأن الحد الأوسط هو الأساس في أي عملية استدلالية كما تقدم بيانه فيما سبق. تتذكرون قلنا بأنه الحد الأكبر والحد الأصغر من قبيل طرفي نهر، لا هذا يرتبط بذاك ولا ذاك يرتبط بهذا، هذا مباين عن ذاك وذاك مباين عن هذا، لا علاقة بينهما. من يوجد العلاقة بينهما؟ لو وجدنا هناك جسر يربط بين طرفي هذا الجدول أو طرفي هذا النهر، هذا الجسر هو الذي يكون سببا في ارتباط احد الطرفين بالاخر، وهذا الجسر هو الذي يعبر عنه ماذا؟ بالحد الاوسط. وعجيب هذا الجسر امره، انه لكي يربط الاصغر بالاكبر لابد ان يفنى في الوسط حتى يرتبط الاصغر بالاكبر، والا اذا ما يفنى لا يمكن ان يرتبط الاصغر بالاكبر. أنت عندما تقول هذا العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم محتاج إلى محدث، هذا حادث لابد ماذا يكون؟ أن يبنى في الوسط حتى تقول هذا العالم محتاج إلى المحدث ومحتاج إلى الخالق والموجد، لابد أن يفنى هذا الحد الأوسط، يضحي بوجوده لكي يربط الأكبر بالأصغر. وعلى هذا الأساس يتضح، إذا تتذكرون قلنا أن الأشكال المتعددة للقياس مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى الحد الأوسط، يعني هذا الحد الأوسط إذا تغيرت مواقعه تجد أن أشكال القياس أيضا ماذا تتغير، يكون شكل الأول، شكل الثاني، شكل الثالث، شكل الرابع. هذه الأشكال قلنا المدار والمقسم فيها ماذا؟ الأصغر والأكبر والأوسط. هذا الأوسط هو الذي يعين لنا أن الشكل أول أو ثاني أو ثالث أو رابع. هنا أيضا الحد الأوسط هو الذي يعين لنا أن هذا البرهان من هذا النوع أو أن هذا البرهان ماذا؟ من هذا النوع. إذن تجدون هناك تطابق، هناك تطابق بين المادة والهيئة. في الهيئة وجدنا أن الحد الأوسط هو الذي يعين مصير الأشكال الأربعة، وهو الذي يؤدي إلى أن تكون الأشكال متعددة. هنا أيضا الحد الأوسط هو الذي يعين لنا أن هذا البرهان، هذه المقدمات، هذا البرهان من هذا القسم الذي هو برهان إني، أو من ذاك القسم الذي هو برهان ذمي. إذن بهذه المقدمة اتضح لنا لماذا أن البرهان ينقسم إلى برهان ذمي وإلى برهان إني، ثم لماذا أن البرهان الإني ينقسم إلى الدليل وغير الدليل. هذه أقصى أسباب التقسيم والمقسم لهذه الأقسام من البرهان. المقسم ما هو؟ المقسم هو ماذا؟ هو الحد الأوسط. هذا الحد الأوسط إذا كان بنحو كذا يجعل البرهان لميا، إذا كان بنحو كذا يجعل البرهان لميا. لكي يتضح المطلب أبحاث دقيقة الإخوة يلتفتون جيدا، وطبعا أنا في اعتقادي أرجح هذا المطلب، إن شاء الله أكثر الإخوة يفعلون هذا، وهو أنه أنا أجد بأنه أكثر الإخوة لا يكتبون، فإذا لا يكتبون مطلقا فلا يتصورون أن هذا كمال، بل نقص في الدرس. اطمئنوا هذا الطالب بعد شهر أو شهرين عندما يرجع اطمئنوا أن المطلب لا يلتفت إليه إلا بأن يرجع إلى الكاسيت مرة أخرى. أما إذا كان لا يكتب في الدرس ولكن يروح إلى البيت يكتب فبها ونعمة، لأنه أنا مو من المؤمنين أن الطالب من يجلس في الدرس إلى أن يخرج من الدرس فقط بيده قلم ويكتب، هذا معناه أنه ما يفهم فرد شيء، يصير كاللاقطة التي تلقط حتى تكتب، هو ما يفهم فرد شيء. الأسلوب الصحيح في الأخذ من الأستاذ ليست هي الكتابة في الدرس مباشرة، وإنما الأسلوب الصحيح الاعتماد على الذاكرة، وهذا يقوي الذاكرة ويؤدي بالطالب أن يضع بكل وجوده وأن يستمع بكل وجوده إلى الدرس حتى يذهب إلى البيت مباشرة ليقرر الدرس الذي أخذه، ولا أقل يقرر تلك النقاط المهمة التي أخذها في هذا اليوم من الأستاذ. الأسلوب الصحيح هو هذا، ثم بعد ذلك مباحثة وغير ذلك. فيلتفت الإخوة جيدا إلى المبحث ويتصوروا أنه كاسيت أساسا مو موجود، هذا أول مرة يسمعون، وبعد ذلك هذا البحث ما يسمعه حتى أنه يقول مولانا إحنا ما فهمنا في الكاسيت نفسه. لكي يتضح ما هو المراد من البرهان اللمي والإني نحتاج إلى معرفة الصلاحين، مو معرفة اللم والإن، معرفة اللم واللم مأخوذ من لما وإن، هذا مو مهم. المهم نحتاج إلى معرفة هذين الاصطلاحين، وهو اصطلاح الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات. ما هو؟ طبعا عندنا اصطلاحات متعددة، واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، واسطة في العروض. احنا الآن هذا كل واسطة في العروض ما عندنا شغل فيه، الآن ارتباطنا بهاتين اللفظتين، واسطة في الثبوت، واسطة في العروض. ما هو المراد من هذين الاصطلاحين؟ نحن نعلم أن العالم عالم العلية والمعلولية، عالم الأسباب والمسببات، يعني أن الحادث، أن الممكن لكي يوجد يحتاج إلى علة، وما لم تتحقق علته فإنه لا يمكن أن يتحقق ذلك الممكن. مثلا الماء وحرارة الماء، طب حرارة الماء بالنسبة إلى الماء ممكن لو واجبة؟ ولي من الواضح أن حرارة الماء بالنسبة إلى الماء ليست واجبة وليست ممتنعة، لا هي واجبة، يعني ماء بلا حرارة غير معقول، ليس الأمر كذلك، ولا هي ممتنعة يعني ماء مع الحرارة ممتنعة، لا ليس كذلك، كلاهما ممكن، يعني يمكن أن يكون الماء حارا ويمكن أن لا يكون حارا، يعني الماء متساوي النسبة إلى وجود الحرارة وعدم وجود الحرارة. إذن الحرارة بالنسبة إلى النار ممكنة أم لا؟ نعم ممكنة، لا هي واجبة ولا هي ممتنعة. ما هو علة اتصاف الماء ووجود الحرارة في الماء؟ ما هو ما هي العلة؟ افترضوا أن العلة هي ماذا؟ النار. افترض طبعا لها أسباب أخرى الشمس، لكن افترضوا أن العلة في وجود الحرارة في الماء ما هو؟ هو النار. إذن العلة الواقعية لوجود الحرارة في الماء هي ماذا؟ هي النار، سواء جنابك علمت بها أو لم تعلم بها. الذي يجعل الماء حارا هو من؟ هي النار، علمت أو لم تعلم. هنا يقولون أن النار واسطة في ثبوت الحرارة في الماء، يعني هذا الثبوت وهذا الوجود، ثبوت يعني وجود، هذا الوجود للحرارة الذي ثبت للماء، أن ما هي واسطته؟ ما هو دليله؟ ما هو علته؟ علته النار. فالنار واسطة في وجود الحرارة للماء، وهذا معنى الواسطة. يعني ماذا؟ يعني العلية الواقعية، سواء جنابك علمت أو لم تعلم. واضح صار الواسطة في الثبوت ما هو؟ إذن الواسطة في الثبوت مرتبطة بعالم الواقع، بعالم التكوينيات، سواء علمت أو لم تعلم. الآن تعالوا معنا، ما هو المراد من الواسطة في الإثبات؟ مراد من الواسطة في الإثبات مرتبط بعالم الذهن والمعرفة وعالم الأحكام الذهنية. جنابك تجد مقدار دخان في مكان، وافترض عندك علم سابق أن الدخان لا يكون إلا بسبب وجود احتراق ووجود نار، بسبب هذا. هنا أنت لكي تعلم بوجود النار، تعلم بوجود النار، هذا الدخان صار ماذا؟ واسطة للعلم بوجود النار، مو للعلم أنك أوجدت النار، لما أوجدت النار. أضرب مثال اللي ضاربه في الكتاب لعله أوضح. شوفوا، أنت تقول بأن هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وافترض بالتجربة هم تعلم، وكل حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي ماذا؟ فهي متمددة. فإذا ثبت أن هذه الحديدة متمددة، هنا عندك مطلبين. المطلب الأول تمدد الحديدة في الواقع، هذا سواء علمت به أو لم تعلم، قد تتمدد الحديدة في الواقع وأنت ماذا؟ لا تعلم به. المطلب الثاني علمك بأن هذه الحديدة ماذا؟ متمددة، وهذا العلم قد يطابق الواقع وقد خالف الواقع. هذا العلم بسبب ماذا حصل؟ أن الحديدة متمددة. هذا العلم ها بسبب ماذا حصل؟ بواسطة الحرارة، الحرارة صارت سببا لتمدد الحديدة، لولا العلم بتمدد الحديدة أي منهما؟ ها يا هم الحرارة صارت سببا لتمدد الحديدة، لو للعلم بتمدد الحديدة، ها قولوا الاثنان معا، هم الحرارة سبب لتمدد الحديدة واقعا، هم صارت سببا لعلمي بتمدد الحديدة. هذا اذا كان الشيء سببا للعلم الحاصل للانسان بثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع، نسميه واسطة في الاثبات، يعني واسطة في حصول العلم. وهنا سؤال، يمكن ان ينفك هذان احدهما عن الاخر او لا يمكن؟ نقول نعم ممكن، يعني يمكن ان يكون الشيء واسطة في الاثبات وفي الثبوت معا، ويمكن ان يكون واسطة في الاثبات ولا يكون واسطة في الثبوت. يعني يمكن ان يكون شيء واسطة لحصول العلم ولكن لا يكون سببا لوجود تلك الصفة في الموصوف، لا يكون سببا لذلك، بل يكون معلولا، ما يكون علة. إذن الحد الأوسط، التفتوا جيدا، تارة يكون واسطة في الإثبات، يعني شنو واسطة في الإثبات؟ بعد عرفوا شنو واسطة في الإثبات، يعني يكون الحد الأوسط سببا لحصول العلم للإنسان أن الأكبر موجود للأصغر، لحصول العلم سواء كان مطابق للواقع أو لم يكن مطابق، مو مهم، المهم إذا كان الحد الأوسط سببا علة، ولكن علة لأي شيء؟ علة لحصول العلم. العلم بماذا؟ العلم بثبوت الحد الأكبر للأصغر، نسميه واسطة في الإثبات، والبرهان يسمى برهانا إنيا. هسه لماذا نسمي إني يأتي بحثه؟ ما عندنا علاقة. أما إذا انضم إلى الحد الأوسط، يعني الحد الأوسط كما يفيد العلم، يفيد ماذا؟ علية في الواقع، أحسنتم، يعني هو في الواقع أيضا سبب لثبوت الأكبر في الأصغر، لوجود الأكبر في الأصغر، كما في محل كلامنا وهي الحرارة. الحرارة هي مو سبب حقيقة لوجود التمدد للنار؟ ها؟ النار مو هي سبب حقيقة لوجود الحرارة في الماء؟ فإذا كان الحد الأوسط واسطة في الثبوت والإثبات معا فهو ماذا؟ وهو برهان للنية. يعني الحد الأوسط إذا أفادنا علما وكان في الواقع علة لثبوت الأكبر للأصغر، هذا البرهان ماذا نسميه؟ برهان للنية. أما إذا كان فقط سببا لحصول العلم بعد لم يكن سببا واقعيا وعلة واقعية لوجود الأكبر في الأصغر، بعد البرهان ليس برهانا للنية. أكو سؤال هنا، واضح المطلب؟ قال إن العمدة في كل قياس هو الحد الأوسط في القياس، أساساً هو الذي يعين مصير الأقيسة هيئة ومادة، لأنه هو الذي، أي الحد الأوسط هو الذي يؤلف العلاقة ويوجد العلاقة بين الأكبر والأصغر فيوصلنا إلى النتيجة، أي إلى المطلوب بإفناء نفسه. وفي البرهان خاصة لا بد أن يكون أو أن يفرض الحد الأوسط علة لأي شيء؟ لليقين بالنتيجة. يقين يعني شنو؟ يعني لحصول العلم بالنتيجة. هذا المقدار مما لا إشكال فيه، يعني الواسطة شنو؟ بالإثبات. هذا المقدار لا إشكال فيه. هسه إذا انضم إليه أن الحد الأوسط واسطة في الثبوت يكون برهانا للميل، أي لليقين بنسبة الأكبر إلى الأصغر، يعني لثبوت الأكبر للأصغر، يعني لثبوت المحمول للموضوع، لأن الأكبر شنو؟ محمول، والأصغر ماذا؟ موضوع القياس في الشكل الأول. وإلا لما كان الاستدلال به أي بهذا الحد الأوسط أولى من غيره. إذا لم يؤدي الحد الأوسط هذه الوظيفة، طب لماذا نجعل هذا حد أوسط؟ قل نجعل غيره حد أوسط، ما الفرق بينه وبين غيره؟ لا بد للحد الأوسط لكي يقع حدا أوسط، لا بد أن يؤدي أي غرض؟ أن يوجد لنا يقينا بالنتيجة، أن يوجد لنا علما بثبوت الأكبر للأصغر. أما إذا ما استطاع أن يؤدي هذه الوظيفة، قل لماذا أجعلك أنت وأجعل غيرك؟ لماذا أجعلك أنت حدا أوسط وأجعل غيرك حدا أوسط؟ لماذا أجعل زيد وأجعل عام؟ إذن إذا لم يؤدي، قال وإلا، يعني إذا لم يستطع الحد الأوسط أن يوصل المستدل إلى اليقين بالنتيجة، لما كان الاستدلال به أولى من غيره، ولذا يسمى الحد الأوسط واسطة في الإثبات، يعني واسطة لحصول العلم أن الأكبر موجود في الأصغر، أن المحمول ثابت للموضوع، أن التمدد ثابت للحديد، أن الحرارة ثابتة ماذا؟ للماء، يعني لكي يحصل لي العلم بذلك. وعليه فعل حد الأوسط إما أن يكون مع كونه واسطة في الإثبات، يكون ماذا؟ واسطة في الثبوت أيضا. ما معنى واسطة في الثبوت؟ بعد هنا علية مو علم، أن يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر، مو أن يكون ماذا؟ سببا لحصول العلم، لا، أن يكون علة في الواقع في عالم التكوين والواقعيات. إما أن يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر، وإما أن لا يكون واسطة في الثبوت. إذن معنى الواسطة في الثبوت شنو؟ يعني أنه إلا لوجود الأكبر في الأصغر، إلا لوجود الحرارة في الماء، إلا لوجود التمدد في الحديدة. فإن كان الأول أي أنه واسطة في الثبوت وفي الإثبات والثبوت معا، فإن البرهان يسمى برهان لم أو البرهان اللمي. لماذا؟ لأنه يعطي اللمية. يعني أنا لو سألتك لماذا وجد التمدد في الحديد، ماذا تقول؟ لماذا؟ تقول بسبب الحرارة. إذا تذكرون المطالب الأساسية ما هي؟ واحدة منها السؤال بلما. هذا السؤال بلما كان عن ماذا؟ ها؟ السؤال بلما كان عن ماذا؟ عن علة وجود الشيء. لما؟ يعني ما هو الدليل؟ لماذا وجد؟ ما هي علته؟ ومن هنا إذا كان الحد الأوسط يبين علة وجود الأكبر للأصغر أيضا، فما يثبت العلم لي يسمى برهان لمي، لأنه يبين لمية الشيء. يبين لمية الشيء يعني شنو؟ يعني يجيبني على السؤال بلما وجد هذا الوصف لهذا الموصوف، هذا الشيء لهذا الموصوف. احنا ما نعلم ذاك، بعد اقدر اقول افترض علمت هالشكل، الآن مو بحثي أنه إحنا شو وقت نعلم وشو وقت لا نعلم، نستطيع نعلم لو لا نستطيع. يقول إذا كان الحد الأوسط يقوم بهاتين الوظيفتين معا، يعني هم يجعلك عالما وهم يحصل لك العلة الواقعية لثبوت الأكبر في الأصغر. فالبرهان شي يسمى، يسمى برهان لمي. أما متى يمكن تحصيل ذلك ومتى لا يمكن، بعد ذاك بحث آخر موكول إلى الفلسفة. فإن كان الأول يعني أن الحد الأوسط واسطة في الإثبات والثبوت معا، فإن البرهان حينئذ يسمى برهان لم أو البرهان اللمي، لأنه يعطي اللمية في الوجود، يعني ماذا؟ واسطة في الثبوت والتصديق، يعني العلم واسطة في الإثبات، فهو معطي للمية مطلقة في الوجود وفي التصديق، يعني في العلم وفي الواقع. فسمي به لقولهم هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمددة، فينتج هذه الحديدة متمددة. فالاستدلال بارتفاع الحرارة الحد الأوسط على التمدد في الحديدة استدلال بالعلة على المعلول، لأن علة تمدد الحديدة ما هو؟ هي الحرارة. فكما أعطت الحرارة الحكم بوجود التمدد في الذهن، الحكم يعني التصديق يعني العلم، فكما أعطت الحرارة الحكم بوجود التمدد في الذهن للحديدة، كذلك هي معطية، يعني الحرارة معطية في نفس الأمر والواقع والخارج وجود التمدد لها، أي للحديدة، وإن كان الثاني أي الواسطة في الإثبات. والحمد لله رب العالمين.